بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل مذاكرتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في باب العدة والإحداد عند حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، يعني أن يهجم عليها وأن يدخل عليها بعض الأجانب. قال: فأمرها فتحولت. قال رواه مسلم، وفي رواية لمسلم قال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. هذا يرجح أن اسم ابن أم مكتوم عمرو ليس عبد الله كما هو المشهور. وفي رواية قال عند مسلم أيضا: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. هذا الحديث الإخوة فيه أنه يجوز للبائن، يعني المطلقة ثلاثا، أن تتحول عن منزلها الذي طلقت فيه للضرورة. يجوز للبائن أن تتحول عن منزلها الذي طلقت فيه وتعتد فيه للضرورة. وتقدم معنا الإخوة بالنسبة للبائن غير الحامل، هل لها سكنة؟ لا. وهل لها نفقة؟ لا، كما مر معنا في نفس حديث فاطمة بنت قيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لها سكنة ولا نفقة، لما سألته. فبعضهم يستدل على أن لها السكنة بهذا الحديث، يقول هنا هي كانت في بيت زوجها، إذن كان لها سكنة. لكن هذا الإخوة فيه توسع في الاستدلال، لأنه ليس في هذا الحديث أن الزوج يلزم بالسكنة. فرق بين إلزام الزوج بالسكنة وبين وجوب بقاء المطلقة ثلاثا في بيت زوجها بعد أن تطلق ثلاثا. طبعا ستبقى في العدة ثلاثة قروء، ففي هذه الفترة يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها كما عرفنا، هذا لا تخرج يعني إلا طبعا في النهار، يجوز لها أن تخرج لحاجاتها كما مر معنا في حديث من جابر لما قال: طلقت خالتي أيضا ثلاثا، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة، كما جاء عن بعض الصحابة بن مسعود وغيره. فإذا فرق بين لزوم البيت وبين أن يلزم الزوج بأن يوفر لها سكنة. فالحديث حديث فاطمة فيه صراحة بأنه لا سكنة لها ولا نفقة، والأحكام تؤخذ من مواردها، فهذا هو الصريح في هذه المسألة، لا سكنة لها ولا نفقة. لكن لا يعني هذا أنها ما تعتد في بيت زوجها فهي تبقى في بيت زوجها. ولهذا لما خافت هنا أن يهجم عليها وأن يقتحم عليها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول. فإذا هذا هو الجمع بين هذا الحديث ورواية الحديث الأخرى ليس لها سكنة ولا نفقة. نعم. فالزوج لا يلزم أن يسكنها، لكن الأصل أن تبقى في بيت زوجها تعتد فيه، تعتد في بيت يعني زوجها. وهذا يشبه ماذا؟ يشبه مسألة المتوفى عنها زوجها في الدرس الماضي، ولعل بقيت مسألة ممكن ما طرقناها في حديث فريعة. حديث فريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، ومتوفى عنها زوجها، فهل لها السكنة أو لا؟ هل لها السكنة يعني المتوفى عنها زوجها؟ هذا مرت، ما هذه مرت معنا المسألة، قلنا يعني الأقرب الله أعلم أن لها السكنة وجوبا، لها السكنة وجوبا، هذا قول المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة بالنسبة للحامل، لظاهر حديث فريعة، لظاهر حديث فريعة. لكن الذي أردت أن أستدل به هنا أن حتى الذين قالوا لا يجب، الذين قالوا لا يجب على الزوج يعني أن يكون هذا من ماله، قالوا الأصل أن تبقى في بيت الزوج، الأصل أن تبقى في بيت الزوج إلى أن تنهي يعني مدة العدة، يعني تبقى هي أحق، تكون أحق. فتلاحظ أن فرق بين يعني البقاء، بقاء المرأة هذا يعني واجب شرعي في العدة تبقى في بيت الزوج، وبين أن هذا هل يلزم أو لا. فقد تكون لهذا ثمرة مثلا يعني نعم الله أعلم. طيب المهم هي تكون في بيت الزوج لا هي لا حتى لو كان عند عيال الآن هذا يعني يجب عليها أنها تمكث في بيت زوجها في تلك الفترة، يعني تمكث في غرفة في كذا ما يكون فيه يعني خلوة. وقلنا هذا الحديث الذي معنا يدل يعني بالفعل إذا كان مثلا البيت ضيق وكانت هناك يعني فتنة أو مضرة عليها، نعم يجوز لها أن تخرج بيت زوجها تعتد في أي بيت آخر، وهذا الحديث يدل على هذا. قالت وأخاف أن يقتحم عليه، قال فأمرها فتحولت، فأمرها فتحولت. لا ما يجبر هنا الآن، ما يلزم الزوج يعني هي ما ناسبها أن تمكث في بيته، في بيت الزوج الآن، ف يعني فهذا الأمر كما قلنا يعني لا سكنى لها ولا نفقة، لا سكنى لها ولا نفقة. فهذا الحديث يحمل على أنها تلزم بيت زوجها، لكن كما عرفنا يعني الأصل لا سكنى لها، فإذا ما ناسب هذا وخرجت لظرف خلاص. يعني الزوج ما يكون يعني ملزم بهذا. إذا رجعت مثلا بيت أهلها خلاص تكون العدة هناك، يعني تكمل ثلاثة قروء هناك، يعني الأصل ما تخرج فيها في الليل إلا لضرورة، وفي النهار تخرج حوائجها. يعني المهم لابد في النهاية ستجد بيتا تسكن فيه فتكمل عدتها فيه. نعم. أي نعم.
حديث
المتوفى عنها زوجها والبائن، يعني بالنسبة للبقاء في البيت وعدم الخروج، هذا نفس الحكم. والذي يدل على هذا حديث جابر الذي معنا: طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل، هذا يدلك على أن هذا متقرر عندهم أنها ما تخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز لها الخروج يعني لهذه المصلحة. وجاءت آثار الصحابة يعني بأن يرخص مثلا بالنهار أو كذا مثل ما مر معنا. والمسألة عند الفقهاء يذكرون معتدة بالنسبة للخروج، يقولون سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فيذكرون يعني بالنسبة للخروج سواء المتوفى عنها زوجها والمطلقة. المتوفى عنها زوجها تتميز عن المطلقة بماذا؟ عدم الزينة، اللي هو الإحداد. الإحداد هذا الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها. البائن المطلقة ثلاثا، قلنا من يقول بالإحداد عليها؟ الحنفية. أما الجمهور يقولون لا، ما في دليل على الإحداد، وهذا هو الصحيح، ما في دليل على الإحداد بالنسبة توفى عنها زوجها بالنسبة للبائن. أما المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد مع البقاء في البيت، البائن ليس عليها إحداد لكن يجب عليها أن تبقى في البيت. طبعا هذا حكم الآن قد يكون غريب، يعني يقول لك كيف طلقت ثلاثا خلاص ما لها مكان في بيت الزوج، لكن هذا هو يعني الواجب يعني. نعم. طيب، قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه وصحيح الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع، لأن قبيصة لم يسمع من عمرو، قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمرو فهو منقطع. وتقول قال الدارقطني: والموقوف أصح، يعني بدون لفظ سنة نبينا، لأن هذا له حكم الرفع، لما يقول لا تلبسوا علينا سنة نبينا فهذا له إيش؟ حكم الرفع، فقال الصحابي من السنة كذا. فلأن جاء من طرق أخرى بلفظ لا تلبسوا علينا ديننا، لا تلبسوا علينا ديننا، فهذا هو الأصح كما قال الدارقطني. وأيضا الإمام أحمد أنكر هذا الحديث، قال هذا حديث منكر، يعني في المرفوع لا تلبسوا علينا سنة نبينا، قال حديث منكر، هذا قاله أحمد. قال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ يعني ما ورد حديث في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، أم الولد يعني أمة وولدت من سيدها، فإذا توفي عنها تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. إذا توفي عنها ما هي عدتها؟ أقوال، قالوا 4 أشهر و10، يعني كالحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام وعشر ليالي. وهذه الإخوة رواية عند الإمام أحمد من قول ابن المسيب وابن سيرين، وهذا يعني الوارد عن عمرو بن العاص أن عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. القول الثاني أنها كالحرة المطلقة، كالحرة المطلقة يعني كم؟ 3 قروء، 3 قروء، وهذا قول الحنفية. القول الثالث عدتها حيضة، عدتها حيضة، وهذا قول المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، يعني قول الجمهور، قول المالكية والشافعية ومشهور الحنابلة أن عدتها حيضة. وهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه وابن عمر وعائشة، قال به عثمان وابن عمر وعائشة. لأن الإخوة هنا سبب الخلاف، يعني أم الولد هل تشبه بالحرة ولا تشبه بالأمة؟ يعني لهذا. والقول الأخير يؤيده أن عليه أكثر يعني فتاوى الصحابة، جاء هذا عن عثمان وابن عمر وعائشة وقال به جمهور العلماء. والذي يؤيد هذا القول الأخير أن عدتها حيضة أنها يعني هذه ليست زوجة، فلا يمكن أن تعطى حكم إيش الحرة أنها تعتد 4 أشهر و10، ليست زوجة وأيضا ليست مطلقة، ليست مطلقة، فلا يمكن أن تعطى يعني حكم المطلقة مثل ما قال الحنفية. فلم يبقى إلا الاستبراء، لم يبقى إلا الاستبراء، فتستبرأ بحيضة أشبه ما تكون يعني بالأمة، هذه حقيقتها أنها هي أمة يموت عنها سيدها فعدتها يعني حيضة. إذا مات عنها سيدها، ليس في الطلاق، إذا مات عنها سيدها الأمة فتستبرأ بحيضة، والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. نعم، هذه مسألة مشهورة، القرء، ما هو القرء؟ الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فكما تعرفون العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعضهم القرء هو الطهر، هو الطهر، فعدة المطلقة 3 أطهار، وقالوا الطهر الأول محسوب من العدة، يعني مثلا لو طلقها وباقي عن الحيض 2 يوم يحسب هذا الطهر ولا ما يحسب؟ يحسب إن شاء الله، قالوا باقي 1 ساعة يحسب هذا الطهر، ثم تحيض حيضة، ثم تطهر طهرا ثانيا، ثم تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر طهرا ثالثا، ثم إذا نزل عليها دم الحيض للمرة الثالثة بمجرد نزول يعني أول دفقة من دم الحيض تنتهي العدة، لأنها تكون أكملت الطهر الثالث. هذا معنى هذا القول، وهذا الإخوة قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة رحمك الله، وهو قول الظاهرية ورجحه الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. والقول الآخر أن القروء هي الحيض، فإذا طلقها، طبعا الطلاق السني يطلقها ماذا؟ في الطهر، فتستقبل العدة تمر عليها 3 حيض. طيب إذا طلقها في الحيض هل يحسب ولا ما يحسب؟ ها؟ الطلاق يحسب، لكن هل هذا يحسب من العدة ولا ما يحسب؟ لأنه إيش يجب عليه ماذا؟ أن يراجعها، فما يحسب هذا أصلا، يكون الطلاق هذا يعني محسوب لكن يجب عليه أن يراجعها، كما مر معنا في حديث ابن عمر، فيراجعها ثم يعني تطهر ثم تحيض ثم تطهر على الرواية، أو يعني طهر واحد، ثم بعد ذلك إذا شاء يطلق، يطهر، يطلق في طهر لم يمسها فيه، وتستقبل 3 حيض كاملة. وهذا مذهب الحنفية أن القروء هي الحيض، مذهب الحنفية، ورواية عند الإمام أحمد وهي الأخيرة، الإمام أحمد له روايتان، الرواية الأخيرة هي على هذا القول أنها القروء هي الحيض، وهو قول ابن المسيب، أو خليها الأقوال بعدين، أقوال التابعين والسلف خليها، لأن نأخذ أقوال المذاهب المشهورة، الحنفية ورواية عند الحنابلة هي الأخيرة. الإخوة ما سبب الخلاف في المسألة هذه؟ أن القرء ماذا؟ مشترك، القرء لفظ مشترك في اللغة، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، هذا باتفاق أهل اللغة، كما ذكر هذا ابن عبد البر أن القرء لفظ مشترك، وهذا من أسباب الخلاف في تفسير القرآن وفي الفقه، وكل مذهب يستدل على قوله بأدلة. لو تنظر في الأدلة تجد الأدلة تحتمل، يصعب أن ترجح بين القولين بالنظر إلى الأدلة. فمثلا نأخذ الذين قالوا أن القرء هو الطهر مثلا، قالوا الله تعالى يقول، ونفس الأدلة هي نفس الأدلة هنا، كل واحد يستدل بها بطريقته بوجهته، هذا يدلك على أن الأمر الإخوة يعني الخلاف كثيرا ما يكون فيه سعة وفيه يعني عذر للمخالف ونظر وجهات قريبة. فالذين قالوا أن القرء هو الطهر، قالوا الله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، واللام هذه لام الوقت يعني في عدتهن، فطلقوهن في عدتهن، مثل ما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. فإذن قالوا يدل هذا على أن العدة هي ماذا؟ الطهر، لأن الله قال فطلقوهن لعدة يعني في عدتهن، والعدة إذا هو الطلاق يكون ماذا؟ في الطهر، طلاق السني في الطهر، فإذن العدة هي الطهر. وأيدوا هذا قالوا وابن عمر رضي الله عنه هو صاحب القصة، وهو ممن يقول أن القرء هو الطهر، وهو راوي الحديث، هو راوي الحديث، واعتبر الشيخ الشنقيطي أن هذا الدليل هو الفاصل في محل النزاع، لأن هذا يعني نص الحديث أو نص الآية، وهو يعني صاحب القصة بن عمر قال فتلك العدة، يعني في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أما أمر أن يطلق امرأته في الطهر قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في الطهر، إذن العدة هي الطهر. رد عليهم القول الفريق الآخر، قالوا لا، هذا يحتمل أيضا معنى آخر، يحتمل فطلقوهن لعدتهن يعني لقبول عدتهن، لقبول عدتهن. فلماذا؟ لأن الطلاق لابد أن يسبق العدة ضرورة، لأن الطلاق هو سبب العدة، الطلاق هو سبب العدة، فالسبب يتقدم على الحكم، السبب يتقدم على الحكم. فطلقوهن لعدتهن يعني تطلق في الطهر حتى تستقبل المرأة عدتها. وأيدوا هذا بالقراءة، يعني كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه القراءة، طبعا قراءة من باب التفسير، قال فطلقوهن في قبل عدتهن، فطلقوهن في قبل يعني مستقبلات عدتهن. طيب قالوا لنا راوي الحديث ابن عمر، قال ابن عمر خالفه وغيره من الصحابة، خالفه أبوه عمر، عمر هو الذي أرسله إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمكن أن نستدل لا بقول ابن عمر أو بقول عمر، يعني خلاف بين الصحابة، والآية محتملة لهذا ومحتملة لهذا. طيب قال الذين قالوا هو الطهر أيضا، قالوا الله تعالى قال ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتعرفون العدد إذا كان من ثلاثة إلى تسعة فيخالف إيش المعدود، فإذا رأيت العدد مثلا مؤنث ثلاثة يدل على أن المعدود إيش مذكر، فقالوا إذن ثلاثة قروء، القروء إذن معناها الطهر، لأن الطهر مذكر، أما الحيضة مؤنث. وأيضا هذا الإخوة يعني لا دليل فيه، لماذا؟ لأن النظر هنا إلى الألفاظ، ما ننظر إلى معنى الكلمة، ولا اللفظ الواحد قد يكون له معنى يعبر عنه بمذكر ومعنى يعبر عنه إيش بمؤنث. فهنا لفظ القرء لفظ القرء لفظ ماذا؟ مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، ولذلك قال ثلاثة قروء. وإلا أنت ممكن تقول مثلا ثوب، تقول ثلاثة أثواب. طيب والثوب يعبر عنه مثلا بملحفة، تقول ثلاث ملاحف، وتقصد ثلاث ثياب أثواب. فما يرجع إلى معنى الكلمة، يرجع إلى إيش؟ إلى اللفظ نفسه. فإذا كان مرجع اللفظ لا دليل لهؤلاء ولا لهؤلاء، أو لا دليل لهؤلاء على هذا. طيب إلى آخره. طيب نأخذ على الأقل بعض الأدلة لمن قالوا بأنه الحيض. قالوا والله تعالى يقول والمطلقات تربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. قالوا لو حملناه على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض يعني الطهر، لأنه كما عرفنا عند هؤلاء جميعا أنها تحسب الطهر الأول وسيكون إيش؟ جزء منه، فما بتكمل ثلاثة قروء، ما بتكمل ثلاثة أطهار، واضح؟ ها؟ يكون ناقصة. فأما نحن إذا قلنا تعتد ثلاث حيض هو يطلق في الطهر، حتى إذا طلق في الحيض كما عرفنا لابد أن تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك تطهر ويطلقها في الطهر، يطلقها في الطهر إذا تستقبل ثلاث حيض كاملة. هذا ينطبق على الآية يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. أما الطهر ما يعني تنطبق الآية على الطهر، لأنه بيكون طهرين وبعض الطهر الثالث. فرد عليهم قالوا لكن هذا ما يلزم، قد يعني يتجوز في هذا العدد ثلاثة قروء من باب جبر الكسر، فالاثنين ونص يطلق عليها ثلاثة. قالوا مثل ما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. قالوا أشهر معلومات شوال ذو القعدة و يعني عشر من ذي الحجة، ليست أشهر كاملة هذه الثلاثة مثلا. رد عليهم الآخرون قالوا ما ذكر العدد الخاص، وإنما قال أشهر معلومات، لكن هنا قال ثلاثة قروء يعني حدد. مثل ما قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ما حد يقول شهرين وشيء، ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر كاملة. فهذا تجد فيه قوة لهؤلاء، الله أعلم. طيب قالوا كذلك قول الله تعالى مما يدل على هذا القول. طبعا الجواب عن الأدلة تعتبر أدلة لهؤلاء، يعني مثلا فطلقوهن لعدتهن، هم يستدلون بهذه الآية لكن يفسرون على معنى إيش؟ في قبل عدتهن. طيب لكن نأخذ أدلة أخرى. قالوا قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الله جعل الأشهر بدل ماذا؟ بدل الأقراء التي هي إيش؟ عند ماذا؟ عند اليأس من الحيض. قالوا عند اليأس من الحيض انتقلنا إلى الأشهر، فدل ذلك على أن الأصل هو الحيض والبدل هو الشهور. وأيدوا هذا بأن قالوا الأمه الآيسة، الأمه الآيسة. طبعا الأمة يعني إذا طلقت سيأتي معنا عدتها حيضتان. الأمة الأصل الأمة تأخذ نصف حكم ماذا؟ الحرة. يعني مثلا في الحدود الحرة تجلد 100 جلدة، الزانية يعني غير المحصنة الأمة كم؟ 50. فطيب في العدة الحرة ثلاث حيض على القول بأنها حيض، الأمة كم؟ هل يمكن حيضة ونصف؟ ما يمكن تنصيف الحيض. فجاءت الآثار عن الصحابة بأنها تجلس حيضتان، تجلس يعني قرآن، نقول قرآن، أو على القول بأن الحيض حيضتان. فإذا هذا بالاتفاق، باتفاق الصحابة، سيأتي معنا نسأل هذه في الأثر الذي بعده، أن الأمة يعني المطلقة تجلس يعني حيضتين باتفاقهم. الأمة الآيسة، الأمة الآيسة فيها أقوال، بعضهم قال يعني تجلس شهرين بدل الحيضتين، وبعضهم قال تجلس شهر ونصف، شهر ونصف. نعم قالوا أريد بذلك نصف ما على الحرة، الحرة 3 أشهر، هنا شهر ونصف. قالوا فلما كان ما على الأمة الحيض لا الأطهار، قالوا وذلك نصف ما على الحرة، ثبت أن ما على الحرة من جنس ما على الأمة. يعني في المسائل هذه كلها يرجع إلى الحيض أو بدله. يعني عمر رضي الله عنه قال لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لا لفعلت. فلما كان النظر في الأمة ينظر إلى الحيض، ما قالوا في الأطهار، يعني مثلا عدة الأمة. نعم. حيضتان، نعم، احنا قلنا قبل القرآن لكن عدتها حيضتان، عدة الأمة المطلقة حيضتان. وهذا عليه الأئمة الأربعة، حتى الذين يقولون القروء هي الأطهار يقولون عدة الأمة حيضتان، لأن هذا عليه قضاء الصحابة عمر وعلي وابن عمر وابن المسيب وعطاء جمع من التابعين. وهنا أيضا عمر رضي الله عنه قال في الآيسة لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت. فإذا لما هذا من أدلتهم هنا، قالوا لما كان الأمر بالنسبة للأمة يعني يرجع فيه إلى الحيض فتكون الحرة يعني أيضا من نفس الباب، تكون المقصود بالعدة بالنسبة للحرة الحيض لا الأطهار. المهم فتلاحظ أن كل واحد ممكن أن يستدل على قوله بأدلة ويطيل في ذلك، لكن إخوة الله أعلم الذي يعني يبين لك الأرجح من القولين أن ترجع إلى ما عليه الصحابة، تنظر إلى ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فتجد أن الذين قالوا بأن القرء هو الطهر زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة، هؤلاء أشهر من قالوا بأن القرء هو الطهر، زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة. أما الذين قالوا بأن القرء هو الحيض فجاء هذا عن الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي. وطبعا بعضهم يذكر أنه أن النقل عن أبي بكر فيه يعني غرابة، الله أعلم. المهم جاء عن الخلفاء الأربعة وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ، يعني كما ترى يعني جمع كبير من الصحابة، وهو قول ابن المسيب والثوري والأوزاعي وإسحاق. الإشكال لما تبحث في المسألة يقول لك الذين قالوا بأنه الطهر عامة علماء المدينة على هذا القول، يقول أبو بكر بن عبد الرحمن ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، والإمام مالك يقول يعني أدركنا علماءنا على هذا، وهم ينقلون عن من؟ عن التابعين. وابن عبد البر شكك في ثبوت الآثار التي نقلت عن عمر وأبي بكر، لأن بالفعل في أسانيدها يعني تكون مراسيل تقريبا، يعني مرسلة كثير منها مرسل، فشكك في ثبوت الآثار وقال الذي عليه علماء المدينة هو هذا القول، وقول ابن عمر صاحب القصة، وقول عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذه الأمور، إن هذا أمر يختص بالنساء، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وقول زيد بن ثابت. فأصبحت المسألة أنك تنظر في آثار الصحابة وفي صحة ما ادعاه ابن عبد البر. لكن الإخوة يعني الإمام أحمد رحمه الله أيضا ابن عبد البر استدل بكلامه الأول، قال الإمام أحمد يعني بمعنى كلامه قال وجدت آثار الصحابة تختلف، وجدت آثار الصحابة تختلف، يعني يقصد الآثار الواردة عن عمر وأبي بكر وكذا، قال تختلف، وذكر اختلافها ابن عبد البر في التمهيد. فلذلك يعني قال بالأطهار الإمام أحمد في أول أمره. لكن الرواية الأخرى التي عليها يعني المذهب مؤخرا قال كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر، هكذا قال الإمام أحمد، كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر، ثم وقفت لقول الأكابر. قد يقول القائل طيب الإمام أحمد متأخر عن الإمام مالك، الإمام مالك ينقل يقول أدركت علماءنا على هذا، بل من هو أكبر من الإمام مالك أبو بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا لو يقول ذلك الأطهار. فيها إشكال، لأن قد يطعن في الآثار الأخرى والإمام أحمد متأخر، لعل الآثار التي وقف عليها مراسيل ومثل ما اعترف أول مرة أنها مختلفة، لكن الله أعلم. يعني كنت أقرأ احترت صراحة لما قرأت كلام ابن عبد البر، لكن الذي يطمئن القلب بأن هذه الآثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، وجدت يعني أثرين في كتب الآثار في مصنف عبد الرزاق والبيهقي، يقول عمرو بن دينار رحمه الله، وعمرو بن دينار من علماء يعني مكة، ولقي ابن عمر وابن عباس وجابر، لقي جمع من الصحابة، يقول رضي الله رحمه الله الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن عمر فإنما أخذ عن زيد بن ثابت. شوف كيف يقول وأما قول ابن عمر فإنما أخذ عن زيد بن ثابت. وهذا يبين لنا الإخوة يعني أو يعني يرد به على ما اعتمد عليه بعض الذين رجحوا أنها الطهر، يعني اعتمادا كليا، قالوا هذا راوي الحديث، أيضا راوي الحديث ممكن أن يفهم فهما يعني ما يكون يعني صوابا، خاصة إذا خالفه جمع من الصحابة. فعمر بن دينار هنا هو من أدرك ابن عمر، يقول ابن عمر أخذ هذا القول عن من؟ عن زيد بن ثابت. كأن إذن المسألة فيها اجتهاد، المسألة فيها اجتهاد. فلعله فهم لأول وهلة يعني أنه الطهر أو الحيض، ما كان الأمر واضحا، لكن رجع إلى زيد بن ثابت فأخذ بقوله في هذا. ثم أيضا هناك أثر آخر عند عبد الرزاق عن مكحول، ما يدلك على أن الذين قالوا هذا قول عامة أهل المدينة، هذا الكلام فيه نظر أيضا. لماذا؟ لأن النظر الإخوة في فتاوى التابعين والعلماء هذا مهم، خاصة في مثل هذه المسألة. مثلا ابن قدامة لما نقلنا من قال بهذا القول أنها الحيض، قال ابن المسيب والثوري والأوزاعي. ابن المسيب تعرفون من كبار علماء المدينة، فيعني شيخ مالك، ومن يقول بهذا القول أنها الحيض. ثم زد على هذا أثر مكحول عند عبد الرزاق، يقول مكحول أتيت المدينة فلقيت سليمان بن يسار، طبعا الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة يقولون الأطهار، سليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم وأبان وإلى آخره، يعني جمع كبير. لكن انظر هنا يقول مكحول قدمت المدينة فلقيت سليمان بن يسار فأخبرني أن زيد بن ثابت يقول القروء الأطهار، قال فرددت عليه، يعني مكحول يقول القروء الحيض، قال فشنعني أهل المدينة، فشنعني أهل المدينة، قال فسألت أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا أن عمر ومعاذ وأبا الدرداء كانوا يجعلون له الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا إيش معناه؟ أنه يقول بالحيض، يعني تأمل، قال سألت أهل المدينة رجلا رجلا فأثبتوا أن عمر ومعاذ وأبا الدرداء، إذن كثير من أهل المدينة أيضا يقولون بأنها الحيض، وينقلون هذا عن عمر ومعاذ وأبي الدرداء، كانوا يجعلون له الرجعة يعني على امرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، يعني إذا اغتسلت من آخر حيضة هنا يعني لا رجعة له عليها، أما إذا راجعها قبل أن تغتسل فيجوز له أن يراجعها. فالله أعلم، هذا يعني يطمئن القلب بأن المراد من القروء هي الحيض، لأن هذا كما قال الإمام أحمد: ثم وقفت لقول الأكابر، ثم وقفت لقول الأكابر. وحتى عائشة رضي الله عنها، نعم هي قد تكون من أعلم الناس بهذه الأمور المختصة بالنساء، لكن هنا الإخوة خالفها من هو أعلم منها، وخاصة ابن القيم ذكر شيء من هذا، أن الرجال غالبا ما يكون معهم الحق لكمالهم، فخاصة إذا كانوا جمع وكانوا يعني أعلم، مثل ما نقل عن الخلفاء الراشدين، والله أعلم. فهذا يعني الله أعلم يكون أقرب، أن القرء هو الحيض، والله أعلم. وإذا قلنا الإخوة القرء هو الحيض، طبعا كما قلنا الحيضة التي يعني إذا طلقت في الحيضة لا تحسب، إلا على قول الزهري، أظن الزهري قال تحسب، لكن يعني تحسب إيش؟ الطلقة؟ لا لا، الطلقة محسوبة، الطلقة محسوبة. ابن عمر قال حسبت علي واحدة، إيه؟ لا هذا محسوب، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال هنا يعني ابن عمر صاحب القصة، ما نتكلم عنها، نتكلم عن إيش؟ العدة، عدة المرأة هذه متى تبدأ أو كيف تكون، بالحيض أو بالأطهار؟ فابن عمر يرى أنها بالأطهار، ابن عمر نفسه صاحب القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له راجعها ثم يعني حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يعني إن شئت يعني أن تطلق. فابن عمر فهم لما قال يعني أنه يطلق في الطهر أن العدة تبدأ من الطهر، يعني هذا فهم ابن عمر، لكن عرفنا أن هذا يخالف والزهري الآن عجيب الآن، يعني هنا كما عرفنا الذين قالوا القروء هي لا آسف نقلت العكس، الزهري ممن قال بأن القروء هي الأطهار، من علماء المدينة شيخ الإمام مالك، لكن قال تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه، يعني حتى يسلم من الاعتراض الذي ذكرناه أنه يكون محسوب إيش جزء من الطهر. الزهري خالف في هذا، لكن كل من قال بهذا القول ما يقول بقول الزهري. ثم الإخوة على القول بأن القرء هو الحيض، وهذا الذي عليه يعني أكثر الصحابة، أيضا نسيت أمر أن أيضا نقل عن ابن عمر نفسه أنه يقول بالحيض، هذا أيضا ننتبه له، فلعل ابن عمر له روايتان، لأن هذا الإخوة نقله الطحاوشر عن الآثار، وحتى أيضا مصنع عبد الرزاق أن كان مع أبيه، يمكن يكون هذا قول متأخر، الله أعلم، كان مع أبيه فأرسلت له امرأة يعني أن زوجي راجعني، كانت يعني خلاص أرادت أن تتطهر من حيضها، فوضعت ثيابها وأرادت أن تغتسل فرجعها زوجها، يعني من وراء باب الحمام قال راجعتك، تخيل خلاص الآن ستغتسل، فسألت عن هذه الحالة، فأفتاها عمر رضي الله عنه أنه أحق بها، أنها ترجع إليه مدام ما اغتسلت، ترجع إليه، يعني في الأثر يعني قضى بذلك عبد عمر وابنه عبد الله بن عمر في الأثر، فالله أعلم قد يكون هذا الرجوع من ابن عمر، ما أدري، يحتاج إلى تحقيق يعني في أسانيد الآثار، الله أعلم. طيب، على القول أن القروء هي الحيض، فهل تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة أو باغتسال المرأة من الحيضة الثالثة؟ هذا فيه روايتان عند الحنابلة، والقول بأنها تنتهي العدة إذا اغتسلت، هذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم أن هذا يستمر إلى أن تغتسل. هذا قال به كما نقل ابن قدامة هنا عن الإمام أحمد عمر وعلي وابن مسعود، عمر وعلي وابن مسعود، وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعباد وأبي الدرداء، نفس الذين قالوا به أنها الحياض قالوا هذا القول أيضا. لكن طبعا يقيد هذا بماذا؟ يعني ما يجعل هذا مفتوح كما قال شريك هنا، قال له الرجعة وإن فرطت في الغسل 20 سنة، قالت ما بغتسل، ما يعقل طبعا، لأن عليها صلاة لابد تصلي. وذلك قال الإمام أحمد قال ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، وهذا قول الثوري وبه قال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض، فإذا انقطع لأكثره انقضت العدة بانقطاعه. قال وجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. الله أعلم. نعم، هذا ذكره ابن قدامة. نعم. طيب، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. نعم، هو الموقوف هو الصحيح، أما المرفوع فهو منكر، رواه ابن ماجه في سنده عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر، عطية ضعيف، والذي رواه موقوفا سالم ونافع، وهم يعني من الملازمين والأثبات في ابن عمر، فتقدم روايتهم على رواية عطية. ثم أيضا عمر بن شبيب في سند عمر بن شبيب وهو ضعيف الحديث، فالحديث ضعيف مرفوعا لكنه ثابت يعني من كلام ابن عمر، موقوف على ابن عمر. قال وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. نعم، وضعيف لأن من حديث مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، وجاء بلفظ عدتها حيضتان قرؤها. طيب، قال أبو داود هو حديث مجهول، قال الترمذي حديث عائشة حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، وذلك قال الضحاك بن مخلد ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. تأمل كيف يستغربون مثل هذه الروايات، يعني مظاهر يروي عن إمام مكثر القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة ومشهور بملازمة لعائشة، يروي هذا الراوي المجهول يروي هذا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أين تلاميذ القاسم بن محمد؟ ف علماء العلل يستنكرون مثل هذا مباشرة، يردونها يستغربونه. أما كيف الترمذي يقول حديث عائشة حديث غريب، قد يقول قال نحن نعرف أن الغريب ليس إلا في الحديث، لا هو إلا في الحديث، الغريب إلا في الحديث إذا كان بهذا بهذه الصورة، ينفرد راوي لا يعرف عن إمام مكثر، أو كذلك ينفرد راوي مثلا قليل الحديث أو يعني صدوق يهم عن إمام مكثر، فهذه الغرابة تؤثر في صحة الحديث، وهذا الإخوة ما ينبغي أن ننتبه له، هذا يعل به المتقدمون كثيرا من الأحاديث، فالغرابة تؤثر في مثل هذه الصور، إذا كان الإمام مكثر وروى عنه إما راوي غير معروف أو صدوق يهم، فبعض يعني كثير من العلماء قد يمشي الحديث يقول حسن على ظاهر السند، لكن لا، هذه الغرابة تؤثر كما ترى هنا. طيب، بالنسبة لهذه المسألة أظن تقدم معنا في أول الباب في الحديث لما أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، قلنا الحديث لا يثبت، لكن يعني هذا القول صحيح، تعتد يعني إذا أعتقت تعتد بثلاث يعني حيض إذا أعتقت. لكن عدة الأمة، عدة الأمة طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، يعني إذا طلقت الأمة طلقها يعني مثلا تزوجها وهي أمة، أو مثلا سواء كان عبد أو حر تزوج بأمة، فكيف تكون عدة هذه الأمة؟ فعدتها حيضتان، هذا على قول الأئمة الأربعة، على قول الأئمة الأربعة، وهو يعني نقل ابن قدامة عن عمر وعلي وابن عمر وابن المسيب وعطاء يعني، ولا مخالف لهم. فهذا يعني يخصص عموم الآية، يخصص عموم الآية ثلاثة قروء. نعم، وهذا أمر يعني معقول، لأن الأمة تأخذ نصف أحكام الحرة والحيضة لا تتنصف هنا، فيعني جعلت حيضتان. لذلك عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال: لو استطعت أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت. طيب، وقال هنا طلاق الأمة تطليقتان، أيضا هذه مسألة يعني فيها خلاف. بالنسبة لطلاق العبد أو الأمة كيف يحسب؟ فجمهور العلماء الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية يقولون المعتبر هو الرجل، المعتبر هو الرجل، المعتبر هو الرجل. فإذا كان الرجل الزوج حر وزوجته مثلا يعني أمة، فيكون الطلاق كم؟ ثلاث طلقات، لأن الطلاق ثلاث طلقات. وإذا كان عبد مثلا متزوج حرة يكون طلاق كم؟ تطليقتين. أو الزوج أمة يكون طلاقته تطليقتين. فالمعتبر هو الرجل. وهذا الإخوة نقل ابن قدامة عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس، قال به عمر وعثمان وزيد وابن عباس، قال به ابن المسيب إلى آخره. القول الثاني قول الحنفية، وقالوا المعتبر المرأة، ننظر إلى المرأة. فمثلا إذا طلقت كانت أمة فما ننظر الرجل حر أو عبد، مدام أنها هي أمة فيكون الطلاق كم؟ تطليقتان، له تطليقتان فقط. هذا روي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود، روي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود، وهذا أثر ابن عمر طبعا صحيح كما عرفنا. والقول الأول يعني هو الأقرب والله أعلم، لأن الطلاق كما ذكر ابن قدامة الطلاق حق الزوج، فالله خاطب الرجل، خاطب الرجال بالطلاق، فكان الحكم معتبرا بهم، فكان الحكم معتبرا بهم، وهو الذي عليه يعني عمر وعثمان من الخلفاء الراشدين، عمر وعثمان، هذا يقوي هذا القول والله أعلم. فإذن المعتبر هو الرجل والله أعلم. هنا كأن عندك في الشرح، شرح الشيخ عبد الله، كأن حصل ما أدري سقط ولا اشتباه في النقل، لأنه كأن نقل الأقوال تبع مسألة العدة في مسألة الطلاق، ما أدري صحيح؟
عندي هنا أن الأمة تطلق تطليقتين سواء كانت تحت حر أو عبد.
أي نعم،
هو قول أبي حنيفة وجمع من الصحابة والتابعين.
أي هو هذا، ما نقل القول الأول، يعني ما نقل قول إيش الجمهور. أنا رجعت الشرح تأملت يعني استغربت، يعني مع أن القول الذي عليه كبار الصحابة القول الأول، عمر وعثمان وزيد وابن عباس وابن المسيب و... طيب نعم. ثم قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. نعم، والحديث يعني حسنه يعني الترمذي و حديث حسن الشيخ الألباني و نعم. أن فيه راوي ربيع بن سليم مقبول، لكن يعني تابعه أو في طبقته أبي مرزوق. أبي مرزوق قيل اسمه نفسه ربيع بن سليم، وقيل آخر حبيب بن الشهيد ثقة. الله أعلم يعني. لكن يعني حسنها وله شواهد طبعا. هو حتى لو قيل الآن ربيعة بن سليم هو نفس أبي مرزوق فما يكون متابعا له، لكن الحديث يعني ذكروا له شواهد بمعناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. المقصود يعني أن يطأ حاملا من غيره، أن يطأ امرأة حاملا. وقال أن يسقي ماءه زرع غيره، زرع غيره المقصود ولد غيره، كأن الزوج الأول يعني، أو مثلا إذا كانت أما. المهم لما وطأها وحملت منه كأن هذا الزرع الآن ينبت في رحمها، في رحمها، فلا يجوز لآخر أن يأتي ويسقي ماءه زرع غيره. هذا من باب التشبيه، وهذا في تحريم وطء الحامل حتى تستبرى، تحريم وطء الحامل حتى تستبرى، يعني لابد من استبرائها. لا هو يذكرون إذا كان مثلا اشترى أمة، اشترى أمة أو سبي، طبعا ما يتزوج، طبعا إذا حامل ما يتزوجها، لكن هو المقصود هنا يعني إذا كان اشترى أمة أو كانت في السبي وكانت حامل من زوجها الأول أو من سيدها، فهنا طبعا لا يجوز أن يطأها، لا يجوز أن يطأها حتى يعني إيش، حتى يعني تضع حملها. وأيضا قالوا لا يحل نكاح الحامل من زنا، طبعا الحامل المطلقة عدتها حتى تضع الحمل كما عرفنا، لكن إذا كانت حاملا من زنا فعند المالكية والحنابلة ورواية عند الحنفية أنه لا يجوز نكاحها، لا يجوز نكاحها. والشافعية جوزوا نكاح الحامل هنا إذا كان من زنا، قالوا لأن حمل الزنا لا حرمة له، قالوا حمل الزنا لا حرمة له، قالوا هذا الولد لن يلحق به فلا محذور هنا، لو وطئها معروف أن هذا الولد ليس له فلا بأس. لكن الأول هو الأقرب لعموم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل هنا أو ما فصل في الحديث، هذا لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. ثم أيضا هذا في صيانة للأنساب، و يعني مهما يكون سبحان الله قد يعني يشتبه الأمر وتقول لا لعل الحمل ما كان يعني ما كان هناك حمل، كان هناك يعني تأخر في نزول الدم، ثم الآن هذا الحمل من الزوج الآخر، يعني فالأصل في مثل هذا أن يحتاط له وأن تصان يعني الأعراض وتحفظ الأنساب. فالصحيح الذي عليه المالكية والحنابلة وروي عند الحنفية لا يجوز نكاح الحامل يعني من زنا. وهذه مسألة الإخوة عملية واقعية الآن للأسف، يعني كما تعرفون إذا حصل مثلا زنا فقد يعني فماذا يفعلون؟ يقولون إذا تريد تستر عليها تزوجها وخلاص ما في قضية، وقد تكون مثلا حامل منه يعني يسكتون عن هذا، مو يتزوجها ويستر عليها وخلاص. فهذا يعني أمر خطير، يعني ما يصلح. أي ولو ستأتي مع المسألة هذه، يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الزاني ليس له إلا الخيبة والحرمان، لا ينسب له الولد حتى لو كان هذا يعني من مائه هو، هذا على قول جمهور العلماء خلافا لمن خالف سيأتي معنا، لكن الذي على عامة العلماء أنه الزنا لا يثبت به نسب. نعم. إذا تزوجها الولد ما ينسب له، لكن العقد ترى على الخلاف الآن، إذا كان قاضي شافعي بيصحح الزواج، فينظر طبعا هذا يرجع فيه للقضاء، إذا مسألة فيها خلاف فقهي يرجع للقضاء، القاضي إذا اختار قول ما يستطيع أن تبطل النكاح، لكن الأصل يعني إذا استفتي الإنسان يقول هذا لا يجوز النكاح، لا يجوز، باطل يكون النكاح. نعم. نعم. كم بقي على الأذان؟ خلاص ما في وقت ناخذه، مفقود فيه تفاصيل. طيب بس قبل ما تسأل، ما أدري إذا بعض الإخوة اقترح أن ندرس شيء في الحج، قريب الحج، ما أدري كمراجعة، يعني ممكن إذا تريدون نقدم الدرس يكون مثلا 5:15 بالضبط أو 15، نأخذ الحج من 15 لين 6 إلى 10 مثلا، أو ثم نأخذ درس البلوغ كالعادة، يعني الرسالة من أبي زيد، ما أدري إيش رأيكم. ها زين، يعني اللي يريد ممكن نحن إذا الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الدرس من 15 إن شاء الله، إن شاء الله ونبدأ برسالة ابن أبي زيد في الحج، ثم يعني نكمل البلوغ إن شاء الله. هنا
شيخ، بالنسبة لي من طلق 3 طليقات،
إيه
الطليقة الثالثة في الحيض،
إيه
هي تحسب القبائل و
إيه نعم،
كيف تبدأ تحسب العدة؟ يعني لو قلنا بقول الحيض،
أي نعم. يعني الله أعلم هنا، أنا ما أدري، ما قرأت شيء، ما مر علي شيء الآن في هذا، لكن يعني الله أعلم، يعني كما يعني ما يختلف الأمر، يعني صحيح هنا يكون ما في مراجعة، لكن تطهر مثلا ثم تستأنف ال 3 حيض غير الحيض اللي هي فيها، يعني ان الحيض هذا ما يحسب. نعم الله اعلم.
شيخ لهذا ان
ايه
طلقت الطهر يحسب من
ايه يحسب ايه
بعدها طهرين
ايه طهرين ايه تروا هذا من الادله عليهم، يقول أنتوا الله قال 3 قروء أنتوا ما كملتوا الآية، يعني إيه هذا دليل عليهم.
الحين القضاء ما يحكم في المسائل، كل واحد
تقريبا إيه هذه الأمور الخاصة القضاء ما يتدخل فيها.
فلو مرة يعني مثلا مشيت على القول الأول
إيه
ما يكون فيه
إيه، يعني على حسب مذهبها ومن يفتيها. يعني صفحة وصلنا في ال 300 وكم؟ 330. أكيد أنا 29 سلام هذه عندي 329 صحيح. وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه. طيب.